بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج فتاوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا ويسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة وعبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لقناة الرحمة. ومن الأسئلة التي وردت إلينا أحبتي في الله، قول السائلة: كنت افطرت أيام في رمضان اللي فات بسبب الدورة الشهرية، ولسه هبدأ صيام الأيام ديت، فهل هناك إثم على هذا التأخير؟ أقول وبالله التوفيق، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. على المرأة أن تسارع في قضاء ما عليها، لأنه قد يعرض لها عارض، لكن لا يوجد إثم، لأن قضاء رمضان على ليس على الفور، فعلى التراخي وليس على الفور، وعليه فلا إثم عليها طالما أن هناك متسع من الوقت لقضاء ما عليها. وأحذر بعض النسوة اللواتي يؤخرن إلى أن يضيق بهن الوقت، يعني تظل تؤخر أن يضيق بهن الوقت فلا تستطيع أن تقضي. والأصل أن الإنسان يقضي ما عليه من رمضان قبل أن يأتي رمضان الذي يليه، فيعرف الإنسان قيمة هذا الأمر جيدا فيسارع في هذا القضاء ما لم يكن هناك عذر. فليس عليها إثم، وأسأل الله أن يتقبل صالح الأعمال. طيب، من ضمن الأسئلة الواردة أيضا: بنسى وبسجد على طول من غير مركع، وبقوم من السجود أعيد الركعة تاني، فهل هذا صحيح؟ أقول بالله التوفيق، هنا يعني عشان نعيد الركعة محتاجين نعرف إن نعيد الركعة، لأن ده أيضا خطأ. لو مثلا أو الرجل هو نسي يركع، الركوع ركن، الركن قد الإنسان الأصل يأتي بالركن أولا، لو الواحد نسى ركن يجب أنه يأتي بالركن أولا في العبادة وبعدين يسجد للسهو، الركن فقط، وإنما يجب على الإنسان قبل أن يسجد للسهو بالركن. طيب، هنا في فرق بين صورتين. الصورة الأولى أنني تذكرت أني نسيت الركن وأنا في نفس الركعة، يعني هي وهي في السجود تذكرت انها نسيت الركوع، وهو في السجود تذكر انه نسى الركوع، يترك ما هو عليه ويعود الى الركن الذي تركه، لان ده فرضه، فيعود الى الركن، يقوم ويعود الى الركوع ويكمل الصلاة ويسجد للسهو. الركعة انتهت وتذكر في الركعة التي تليها وليس في نفس الركعة انه نسي الركوع في الركعة، فهذه الحالة الركعة الأولى فسدت بترك الركن، فبيعتبرها لاغية، وبيعتبر الركعة اللي هو فيها اللي الركعة الأولى، لأن الأولى ترك فيها الركن، فهنا بيعيد الركعة بقى في الحالة دي، فبيعتبر الركعة الثانية هي الركعة الأولى، ثم يكمل الصلاة ويسجد للسهو. يبقى خلاصة المقام: لو تذكرت نسيان الركن في نفس الركعة أعود إليه ثم أكمل الصلاة وأسجد للسهو. لو في الركعة التي تليها بنعتبر الركعة هذه فسدت والركعة التي تليها الأولى أو السابقة، ونكمل الصلاة على ذلك ثم نسجد للسهو. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الحكم. السائلة تسأل وتقول: بيني وبين زوجي حاجات مشاكل كتيرة على حاجات هايفة جدا وتافهة، وبيدقق في كل صغيرة وكبيرة، فأنا بتحرج من كلامه ومن هذه التعليق الشديد على كل صغيرة وكبيرة، وبسكت، لكن مع مرور الوقت أدى ذلك إلى عدم التحمل، أي تحمل أي كلام بسبب التعليق على كل صغيرة وكبيرة، فماذا أفعل؟ أقول بالله التوفيق، الأصل أن الحياة الزوجية يعني قائمة على مبدأ التكامل، والزوج قوامة الزوج على زوجته هي قوامة رحمة، الأخذ بمصالح الدين ومصالح، والتضييق الشديد ليس من العشرة بالمعروف. قال الله سبحانه وعاشروهن بالمعروف. ففي فرق بين إن يكون في نوع من النصح لترشيد الأمور ويكون بالرفق وبالطريقة التي تكون مقبولة، يعني لا تصل إلى مرحلة المشاكل. يعني الإشكالية لما بيكون في تعليق سواء من الزوج على الزوجة أو الزوجة على الزوج، الأصل إن التعليق ده يصدر بطريقة تجعل الطرف الآخر يسارع في النصيحة، مشمولة بالمودة، مشمولة بالحب، علينا إن احنا نعمل كذا علشان كذا وهكذا، يستمع بعضنا إلى بعض فنحرص على ذلك. اللي بيكبر المشاكل وجعلها تصل إلى هذه المرحلة هي مسألة عدم المناقشة وترك التراكمات. من هذا من الأخطاء في الحياة الزوجية. الأصل لما يكون في أشياء يعني تحدث ضغينة، تحدث يعني نوع من الغضب، تحدث نوع من الزعل بين الزوج والزوجة، في الحالة دي نسارع بالمناقشة، والله حل الموقف ده، الطريقة دي بتأثر علي، الطريقة دي لا تصلح، هذه الطريقة بتجعلني أجد في نفسي حزنا، فأتمنى لما يكون في نصيحة تكون بالطريقة الفلانية، تنصح هكذا، لا نترك الأمور تتراكم لنصل إلى هذه المرحلة. فجلسة يعني نصيحتي في هذا الأمر جلسة تذكير بالله سبحانه وتعالى، استعانة بالله عز وجل، لجئ إلى الله عز وجل، نقول يا ربي أصلح بيننا وألف بين قلوبنا، ثم بعد ذلك نضع النقاط على الحروف والأمور التي فيها تضييق هذه أو التي فيها مشاحنات على أشياء لا تصلح أنها تكون بمثل هذه الشدة. ردة الفعل الشديدة على الأمر الصغير هذا أيضا يتنافى مع العشرة بالمعروف، ونطلب الرفق ونذكره بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا وضع فيهم الرفق. أسأل الله عز وجل أن يصلح الحال. أيضا سائلة تسأل وتقول لو واحدة فطرت كذا رمضان بسبب الحمل والرضاعة ماذا تفعل، تصوم أم تطلع كفارة؟ هنا مسألة مهمة جدا، وهي أن الأصل القضاء قبل أن يأتي رمضان الذي يليه. طب رمضان اللي جاء يعني فترة في رمضان الأصل بتقضي قبل أن يأتي رمضان الذي يليه، طب ما قدرتش تقضي ورمضان الجاي داخل عليها، ما تسيبش كذا بعض، لا تترك كذا رمضان بدون قضاء أو كفارة، الحالة تخرج كفارة قبل أن يأتي رمضان الآخر فتطعم عن كل يوم مسكينة، فهي معذورة بسبب الفطر بسبب الحمل أو بسبب الرضاعة. فهنا يعني أريد أن أنبه، لأن الأسئلة هذه بتتكرر كثيرا، سيبة كذا رمضان ورا بعض، ليه نترك كذا رمضان ورا بعض؟ احنا عندنا الاصل ان انا اقضي قبل ان ياتي رمضان المقبل، ما مش مستطيعه للقضاء بسبب حمل او بسبب رضاعه، ففي هذه الحاله بنعمل ايه؟ بنكفر، نطلع الكفاره، نطعم عن كل يوم مسكينه، وياتي رمضان الذي بعده لو قادرين نصوم بنصوم، في رضاعه ومش قادرين نصوم بنطعم عن كل يوم مسكين، فهذا ما عليه. لكن خلاصه الامر اما وقد وقع، يعني ده ما سبق كذا نصيحه للتأكيد على الأمر، أما وقد وقع هذا فعليها القضاء إذا كانت تستطيع القضاء، هذا هو الأصل. الأصل إذا كانت مستطيعة للقضاء أن تقضي، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا كانت لا تستطيع بسبب مثلا كثرة الأيام المقصودة هذا ما عليها. أنا كنت صدقة جارية لأمواتنا وأجعلها بنية زوج عمتي في الصدقة، وقلت لبيتي على إني أجعل جزء من الصدقة لوالدها وهي فرحت كثيرا، هل تبطل الصدقة؟ لما قلت لها يعني هي بتسأل انها خرجت صدقات عن الاموات في العيله، ومنهم زوج عمتها، فعرفت ابنتها. قال لها طالما انك بتقولي بقصد صور قصدها، فالمتحكم في المساله النيه القلبيه، هل هذا لقصد الرياء؟ فالرياء يبطل. اذا كان هذا السرور على قلبها فمقبول ان شاء الله سبحانه وتعالى. واخراج الصدقات علنا هانا، ان تبدوا الصدقات فنعما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فيجوز احيانا ايضا اخراجها علنا والاخبار بها، سواء كان لادخال السرور كما في هذه الحاله، او ليتاسى الناس بها. فان لم يكن هذا ولا ذاك فلا شك ان الاخفاء اعظم اجرا. لكن خلاصه المقام، الصدقه مقبوله باذن الله سبحانه وتعالى. السؤال الذي يليه، هل يجوز الصلاه بدون دعاء الاستفتاح؟ لاني دايما بنساه. دعاء الاستفتاح الراجح فيه انه سنه مؤكده، الراجح فيه انه سنه مؤكده، وعليه الصلاه صحيحه، لكن علينا الا نحرم نفسنا من انفسنا منه. ليه؟ لان ده بيطلق عليه التوجه الى الله سبحانه وتعالى، زي فكره تحضير القلب كده بعد قول الله اكبر، استحضار عظمه الله بالدخول في العباده، كما قال الامام الشافعي عليه رحمه الله تعالى: لا توجد كلمه ابلغ في التعظيم في لغه العرب من كلمه الله اكبر. فاستحضار تعظيم الله سبحانه وتعالى اثناء الدخول، ثم توجه القلب الى الله سبحانه وتعالى بدعاء الاستفتاح، يجعل العبد يخشع في صلاته. فعلينا الا نحرم انفسنا منه، لكن هو سنه مؤكده على الراجح وصلاه صحيحه. السؤال الذي يليه، اختي مسافره وطلبت منها تشتري قطعه ذهب فاسدد لها المبلغ عند عودتها بعد اسبوعين، هل المعامله صحيحه؟ هنا اذا وكلتها في شراء الذهب لك، فالاصل ان انت اثناء الصرف او اثناء قبض الذهب لما هي ترجع توكلتيها في شراء الذهب، تمام، تستلمي الذهب وتعطيها المال، يبقى يكون يدا بيد اثناء الاستلام. تستلمي وتعطيها المال، يبقى يكون استلامك للذهب في هذه الحاله اثناء للمال، اثناء اعطائها للمال، طالما انها اشترت من مالها. يعني في فرق بين صورتين، انا وكلتها اديتها فلوس وتشتري ده خلاص، لكن طلبت منها تشتري لي، تشتري وهتدي وتشتري الذهب، ففي هذه الحاله هي هتيجي تشتري وتاخد الفلوس بسعر الذهب، ففي هذه الحاله يكون يدا بيد. السداد في وقت الان، والله تعالى اعلم. هل صحيح بأن الأجر الذي أشوى في الجنة إلى آخر الحديث لا يتحقق بالنفقة عليه وهو في بيته أو في الجمعية، وإنما يشترط في ذلك أن تضمه داخل المسكن وبين الأسرة؟ لا يشترط هذا. لا شك أن الأكمل أن يكون قريبا من الإنسان، لكن كفالة اليتيم بأي نوع من أنواع الكفالة فلها الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس شرطا. سائلة تسأل وتقول: في واحدة مركزة معايا جدا دمني، ماذا أفعل؟ لها التوفيق. عليك أن تتوكل الله سبحانه وتعالى وألا توسوسي من هذا الأمر، أن بعض الناس عنده وسوسة مسألة أن الناس بتحسده، وممكن يظن الناس بتحسده على أشياء وده مش حقيقي. فنبتعد عن الوسوسة في هذا الأمر، ونتوكل على الله عز وجل، ونحافظ على أذكار الصباح والمساء. إذا تيقن من أن هذه المرأة عائنة تعين أو تحسد أو فيها بغضاء أو عائنة، يعني نظرتها تصيب، ففي هذه الحالة لنا أن يعني لا نخبرها بالمستجدات التي يظن أنها تحسد فيها أو تعين فيها، ونحافظ على الأذكار، ونرشدها ونخبرها بأنها إذا رأت أي شيء يعجبها تبرك عليه، تقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، إلى آخره، مع المحافظة على الأذكار بإذن الله عز وجل لتيسر الأمور. خلاصة ما يتعلق بهذا الأمر. أيضا في واحدة مركبة وسيلة منع حمل ملخبطة لها أيام الحيض ومش بتعرف الأيام اللي المفروض تصلي فيها والأيام اللي ما ينفعش تصلي فيها، علشان معظم الأيام الشهر بينزل دم بسبب الوسيلة. أقول بالله التوفيق، يعني الدماء اللي بتخرج من المرأة على أنواع، مش كل دم بيخرج من المرأة المرأة لا تصلي فيه، وإنما هنا ينظر دم الدورة معروف بالتمييز، فإذا استطعت أن تميزيه فعليك أن تميزي هذا بأنه دم غامق، بتأتي أو تنتقل المرأة من مرحلة الطهر إلى مرحلة الحيض وتبقى اسمها مستحاضة على أرجح أقوال العلماء في هذه المسألة بعد نزول دفعة الدم الأولى. فالمرأة الأصل إن هي طاهرة، طالما إن هي طاهرة إلى أن تأتي دفعة الدم الحيض اللي هي إيه؟ التي هي مختلفة عن دم الاستحاضة، مش أحمر فاتح إنما هي أحمر غامق قاتم معروف بوضعه الخاص. فمع نزول أول دفعة من الدم بتعتبر المرأة نفسها وتظل هكذا تطهر بإحدى أمرين، إما برؤية القصة البيضاء وهو الماء الأبيض الذي ينزل في نهاية الدورة، أو في بعض الناس ما لا ترى هذه القصة بالجف، فلا ثالث للطهر، إما هذا وإما ذاك، جفاف الكامل. فإذا حدث هذا أو ذاك فالحمد لله رب العالمين. ما ينزل بعد هذا من النقاط الخفيفة لا تضرك بعد ذلك، لأنها ليست دم دورة وإنما نقاط خفيفة. إذا طهر لقت نقاط حمراء على صفات دم، على صفة دم الحيض أو إفرازات بعد الطهر بيوم بليل، الراجح إنه ليس دم متصل والإفرازات المتصلة بالحيض. طيب لو فرضنا إن هي مش قادرة تميز دم الدم عندها لضعف كله على وتيرة واحدة، ففي هذه الحالة تعمل على سابق عادتها، تعمل على سابق عادتها، تشوف عادتها الأولى كانت كام يوم وتعتبر نفسها حائض، وبعد ما تنتهي هذه العادة هذه الأيام تعتبر نفسها طهرت ولا تلتفت لما ينزل بعد. الله تعالى أعلم. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.